الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أزداه إليهم من أنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد العزيز الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسرباله، الحي القيوم الواحد الأحد العزيز الصمد المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهٍ إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم من إلحاح الملحين في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله، فإن تاب وهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجدها وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصاله، وإن أصر على الإعراض ولم يتعرض لأسباب الرحمة، بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله، وصالح عدوه وقاطع سيده، فقد استحق الهلاك، ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك لعظيم رحمته وسعة إفضاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا أحدًا صمدًا جل عن الأشباه والأمثال، وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائم له بحقه، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، أرسله رحمةً للعالمين، وإمامًا للمتقين، وحسرةً على الكافرين، وحجةً على العباد أجمعين، بعثه على حين فترةٍ من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ذكر معه كما في التشهد والخطب والتأذين فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرده عنه راد مشمرا في مرضات الله لا يصده عن ذلك صاد إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار ثم استأثر الله به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وأقام الدين وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين وقال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أما بعد فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه والجاهل يرفع في البناء من غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط قال الله جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس وهذا الأساس أمران صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول أوحى الله إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أتدري لما اتخذتك خليلا قال لا قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال. وفي صحيح البخاري: إن الله تعالى وتر يحب الوتر، وهو سبحانه رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعبري الجواظ، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مواسر يسر الله تعالى حسابه. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال نادما أقال الله تعالى عثرته. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من أنظر مواسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه، لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر نجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر، أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نوراً على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم. وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطل له خلافها. وفي الحديث المتفق عليه: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله. فلا بد من معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ولا بد من التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته. والمقصود بالتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته تحقيق العلم بها ابتداء، وفقه معاني أسمائه وصفاته، وأن يعمل بها فيتصف بالصفات التي يحبها الله تعالى، كالعلم والعدل والصبر والرحمة ونحو ذلك، وينتهي عن الصفات التي يكرهها الله تعالى من عبيده مما ينافي عبوديتهم له تعالى، كالصفات التي لا يصح للمخلوق أن يتصف بها، كالكبر والعظمة والجبروت، فيجب على العبد إزاءها الإقرار بها والخضوع لها. ومن العمل بها أن يدعو الله تعالى بها، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كما أن من العمل بها تعظيمها وإجلالها، وتحقيق ما تقتضيه من فعل المأمورات وترك المحذورات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن من أسماء الله تعالى وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به، كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك. ومنها ما يذم العبد على الاتصاف به، كالإلهية والتجبر والتكبر. وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الرب به، كالعبودية والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته، كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها. فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت، لأن اتصافه بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه، لمنافاتها لصفات العبيد، وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية، ومفارقته لمنصبته ومرتبته، وتعديه طوره وحده. وهذا خلاف صفات العلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر، فإنها لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بيان الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهذا فصل عظيم النفع والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا، وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة. والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجليه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. وأعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله تعالى بها. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسماً 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله تعالى بها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات. والعباد مضطرون إلى معرفة ربهم فوق كل ضرورة، شاءوا أم أبوا. فالضرورة إلى معرفة الله عز وجل أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى معرفة ربه فوقها بكثير. وذلك لأن الإنسان لما كان مخلوقاً مربوباً عاد في علمه وعمله إلى خالقه وباريه، فبه يحيا وبه يموت وبه يهتدي وله يعمل، منه البداية وإليه النهاية، فلا غنى له عنه. وانصرافه إلى غيره هو عين هلاكه وفساده. والإنسان له بالله عن كل شيء عوض، وليس لكل شيء عن الله عوض. فليس للعبد صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة ربه وعبادته. وليست الأرواح في حاجة قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه، فطلبه لهذا الباب باب معرفة الأسماء والصفات، وحرصه على معرفته وزياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته. وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه. وبهذا يدرك العبد أن معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى هي غاية مطالب البرية، وهي أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأسماها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وجرى إليها المتسابقون. فإلى نحوها تمتد الأعناق، وإليها تتجه القلوب الصحيحة بالأشواق. وبها يتحقق للعبد طيب الحياة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا. بل ليست الدنيا بأجمعها عوضاً عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء ألبتة. فماذا وجد من فقد الله؟ لا شيء. ولو توهم أن الدنيا كلها بين يديه، فهذا العلم هو أشرف العلوم لمن عرف قدره ورعاه حق رعايته. فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون أول ما يهتم به العبد وأكبر مقاصده وأعظم مطالبه، كما قال العلامة السعدي رحمه الله: فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه، ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده وأولاها بالإيثار وأحقها بالتحقيق، ليفوز من الخير بأوفر نصيب. بل ينبغي للعبد أن يجعل هذا العلم غايته ومقصده وسلوته وأنسه وقرة عينه وحياة قلبه، وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك. فإن العمر أنفس ما يملكه الإنسان، وهو رأس ماله يتجر فيه، فحري بهذا المال الأنفس أن يصرف في أنفس ما في هذه الحياة، وهو معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعبادته تعالى بذلك. كما قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لمن عرف شرف الوجود أن يحصل أفضل الموجود. هذا العمر موسم، والتجارات تختلف، والعامة تقول: عليكم بما خف حمله وغلا ثمنه. فينبغي للمستيقظ أن لا يطلب إلا الأنفس، وأنفس الأشياء في الدنيا معرفة الله جل وعلا. فالعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتفقه فيها أشرف ما صرفت فيه الأوقات والأنفاس، وكد في تحصيله والاشتغال في طلبه الناس. ولكن أكثر الناس عن هذه الغاية غافلون، زينت لهم أعمالهم فهم في غفلتهم يعمهون، شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له، فنسوا أن مصيرهم إلى ربهم عز وجل وأنهم إليه راجعون. والعجب من حال أكثر الناس، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم، وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. فيخرج من الحياة وما ذاق أطيب ما فيها، ويغادر الدنيا وهو محروم من أحسن ملاذها، فإن اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه والثماء القلب والهم عليه. وأنكد العيش عيش قلب مشتت وفؤاد ممزق ليس له قصد صحيح يبغيه ولا مسار واضح يتجه فيه. تشعبت به الطرق وتكاثرت أمامه السبل، وفي كل طريق كبوة وفي كل سبيل عثرة، حيران يهيم في الأرض لا يهتدي سبيلا. ولو تنقل في هذه الدروب من تنقل لم يحصل لقلبه قرارا، لا يسكن ولا يطمئن ولا تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه وسيده ومولاه الذي ليس له من دونه من ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. والأمر كما قيل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فمن حرص على أن يكون همه واحدا وهو الله، وطريقه واحدا وهو بلوغ رضاه، نال غاية المنى وحاز مجامع السعادة. إلا أن حال أكثر الناس في نأي عن هذا المرام، كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه أنه كلما كانت حاجة العبد إلى الشيء أقوى وأتم، كان بدله لهم أكثر وطرق وصولهم إليه أكثر وأسهل، وهذا في الخلق والأمر. فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت، كان الهواء معهم موجوداً في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره. وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة، إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكهم وشرابهم، كان مبذولاً لهم أكثر من غيره. وكذلك حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء، كان وجود القوت أكثر. وهكذا الأمر في مراتب الحاجات. ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل وعلا فوق مراتب هذه الحاجات كلها، فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة، كانت الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على الإطلاق وأسهلها وأهداها وأقربها، وبيان الرب تعالى لها فوق كل بيان. إن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه، فهذا هو الغاية المطلوبة منهم. فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه، أن يكون جاهداً بربه معرضاً عن معرفته. فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضاً وعنها معرضاً نافراً منفراً فالله له أشد بغضاً وعنه أعظم إعراضاً وله أكبر مقتاً، حتى يعود قلبه على قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، ولو فارقه ذكرها ومحبتها ساعة لاستغاث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، فقال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: ما لكم لا تعلمون لله عظمة. وفي رواية أخرى عنه: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال تعالى في حق مشركي قريش ومن نحى نحوهم: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال السدي: ما عظموا الله حق عظمته. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فالعلم بالعلي الأعلى هو العلم الأعلى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو سبحانه العلي الأعلى. فالعلم به أعلى العلوم، إذ العلم يطابق المعلوم. وقال ابن العربي رحمه الله: والباري أشرف المعلومات. فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه، مراد لذاته. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. وقال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى به وحده، بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له، فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. فنسأل الله رب العالمين أن يفتح لنا في هذا الباب فتحاً مباركاً، وأن يعرفنا به بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن شرف العلم تابعٌ لشرف معلومه، لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين، ومفتقر إليه في تحقيق ذاته وأينيته. وكل علم فهو تابع للعلم به، مفتقر في تحقيق ذاته إليه، فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سبباً يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلومه. وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه، واستناد المفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، وصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه، منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. فإذا علم العبد انفراد الرب تعالى بالأزل والبقاء والفعل، وعجز من سواه عن القدرة على إيجاد ذرة أو جزء من ذرة، وأنه لا وجود له من نفسه، فوجوده ليس له ولا به ولا منه، وتولي هذا العلم عن القلب يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكر، كما سقط غناه وربوبيته وملكه وقدرته، فصار الرب سبحانه وحده المعبود المذكور، كما كان وحده الخالق المالك الغني الموجود بنفسه أزلا وأبدا. وأما ما سواه فوجوده وتوابع وجوده عارية ليست له، وكلما فني العبد عن ذكر غيره وشهوده صفت هذه المعرفة في قلبه. والعلم بأسمائه تعالى وصفاته أصل العلوم كلها وأساس أعظم العلوم، وهو علم التوحيد. إذ العلم بأسمائه وصفاته علم مطلوب لنفسه مراد لذاته، وهذا العلم المبارك هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر، والعلم به من أعظم أمور الدين وأصل مقاصد الدعوة النبوية. ولذا جاءت نصوصه محكمة غاية الإحكام لا تشابه فيها. العلم بالله أجل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها. قال ابن رجب رحمه الله: فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يطلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. وكما أن مصدر الخلق والأمر عن أسماء الله وصفاته، فكذلك العلم بها مصدر كل العلوم في الخلق والأمر. فإذا حصله العبد أثر في فهمه لسائر العلوم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفائدة العظيمة في كثير من المواضع من كتبه، فكان يقول رحمه الله: إحصاء الأسماء الحسنى والعمل بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمراً، وإما علم بما كونه أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين، ومفتخر في تحقيق ذاته وأينيته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتخر في تحقيق ذاته إليه. فالعلم به تعالى أصل للعلم بكل ما سواه، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعده. فكل علم كان أقرب إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه. فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاؤه أسماءه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. فمن حصل له ذلك صار فقيهاً في أوامره ونواهيه، فقيهاً في قضائه وقدره، فقيهاً في أسمائه وصفاته، فقيهاً في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. فمن تأمل أسماء الله وصفاته وتعلق قلبه بها فتح له ذلك من المعارف والعلوم أموراً لا تخطر على باله. وهذا باب عظيم قل من استفتحه من الناس، ولتكن أنت وفقك الله تعالى ممن سلك هذا الدرب ففتح له هذا الباب. فكثير من الطلاب يهتمون بمعرفة الأحكام قبل معرفة الحاكم، ولا تزيدهم هذه المعرفة إلا وحشة القلوب وقسوتها. ولو بدأوا من العلم بالله قبل كل معلومات ما أفادتهم هذه المعلومات إلا الخشية. وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: ليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك وكفى بالعبد خذلانا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد مغفرة الله تعالى والإيمان به وبصفاته وأسمائه. فمن بدأ طريق الدراسة والتدريس بمعرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته فقد بدأ بالأهم قبل المهم، وفتح باب جميع الخيرات، ودخل على الله من أوسع الطرقات. قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون في الابتداء الإيمان. فقد روى ابن ماجه بسند صحيح عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدراً من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين أشهدك ملكاً قيوماً فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع، يرى من فوق سمع ويسمع، يعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. فيشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه، متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه، وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه، تنفذ أوامره في أقطار الممالك، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، ودلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالى ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا، له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، كل شيء من مخلوقاته دال عليه، ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه، لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوصلوا بشكرها إلى زيادة كرامته، تعرف إلى عباده بأنواع التعريفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة. لو نظرت في كتاب ربك جل وعلا نظراً صحيحاً، وأخذت الأسماء والصفات على هذا النحو الذي مر ذكره، وأفاض الله عز وجل عليك معرفةً بها، وإلماماً وإحاطةً ببعض معانيها ودلالاتها، رأيت ذلك كذلك، وإلا فأنت محجوب عن ربك، محجوب عن فهم كتابه وكلامه. وقد كتب حكيم إلى حكيم: إذا أردت معرفة ما لك عندي فضع يدك على صدرك، فكما تجدني كذلك أجدك. استدلال بالضمير على الضمير. قالوا: إياكم ومن تبغضه قلوبكم، فإن القلوب تجاري القلوب. وقال ذو الإصبع: لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني. وقال الوراق: لا تسألن المرأة عما عنده، واستملي ما في قلبه من قلبك، إن كان بغضاً كان عندك مثله، أو كان حباً فاز منك بحبك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب شيء يقربنا إلى حبه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين.